السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله. أما بعد، فقد تطرقنا في أول مجلس من مجالس شرح كتاب الطهارة من صحيح الترغيب والترهيب للإمام المنذري رحمه الله، تطرقنا إلى مدخل فيه التعريف بالطهارة من حيث اللغة ثم من حيث الشرع. ومجمل ما ذكرناه أن الطهارة في الشرع، في لغة الشرع الحكيم، تعني أمرين اثنين، تعني رفع الحدث وإزالة الخبث. ورفع الحدث، ما هو الحدث؟ قلنا الحدث هو وصف يتعلق بالبدن كله أو ببعضه. وصف بمعنى الإنسان يقول عنه أنت رك محدث. إذا تقول أنت لست طاهرا، كي تقول واحد أنت يكون مثلا متقبل الوضوء ولا يكون على جنابة، كي تقول أنت الآن لست طاهرا لا يعني أنه قذر، ليس يعني ذلك أنه قذر، مش ما تراه خامج، لا، ولو كنت من أنظف الناس يطلق عليك أنك لست طاهرا. لماذا؟ لأنك محدث. شو معنى محدث؟ وصف تعلق بالبدن كله إذا كنت جنوبا، أو تعلق ببعضه إذا كنت محدثا حدثا أصغر، بمعنى تفضل لك الوضوء. فالحدث هو إذن وصف يتعلق بالبدن كله أو ببعض البدن، يمنع من أداء بعض العبادات، يمنع من الصلاة، يمنع من قراءة المصحف على الصحيح من المصحف، ويمنع الطواف بالكعبة على الصحيح أيضا. هذا النوع الأول من أنواع الطهارة. النوع الثاني من أنواع الطهارة وهي رفع أو إزالة الخبث، نال القذر، إزالة الخبث أي شيء النجس. لكن النجس ما هو النجس؟ هو ما حكم الشرع عليه أنه نجس. ليس كل ما يتقذر منه ابن آدم يعد نجسا. فنحن نعاف البزاق، نعاف النخامة، ولكنها ليست بنجسة، ليست نجسة. إذن وصف النجاسة هذا يتوقف على الشرع. إذا لم يرد الشرع بالحكم على الشيء بأنه نجس فلا نحكم عليه بالنجاسة. فليس كل ما حرم نجسا، ليس كل ما حرم نجسا. فمثلا التبغ، هذا التبغ محرم ولكنه ليس بنجس، لو مسسته فليس بنجس. إذا غسلت يدك منه فإنما تفعل ذلك للتخلص من ريحه الكريهة أو تتقدر منه. إذا نعيد، الطهارة هي رفع الحدث أو إزالة الخبث. الطهارة بمعنى رفع الحدث، طبعا هذا التلخيص للمجلس السابق. إذا كانت بمعنى رفع الحدث كم نوعها؟ قلنا ثلاثة: طهارة بمعنى الغسل، وطهارة بمعنى الوضوء، وطهارة بمعنى التيمم. شوف هاي ثلاث أنواع. ورفع إزالة الخبث، إزالة النجاسة، ثلاث أنواع أيضا: طهارة الثوب، وطهارة البدن، وطهارة المكان. وذكرنا لكل نوع من هذه الأنواع أدلتها. بعدما تحدثنا عن هذا المدخل، بدأنا في شرح أول باب من أبواب هذا الكتاب، وهو قول المؤلف رحمه الله: الترهيب من التخلي على طرق الناس أو ظلهم أو مواردهم، والترغيب في الانحراف عن استقبال القبلة واستدبارها. بأي شيء بدأ؟ هل بدأ بطهارة الحدث أو بدأ بطهارة الخبث؟ بدأ رحمه الله بطهارة الخبث. إذا أراد المسلم أن ينزع النجاسة من بول أو غائط، إذا أراد أن يقضي حاجة، ما هي آداب ذلك؟ فقلنا بوّب. هذا التبويب يدلنا على أنه شرع في بيان آداب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة، وهو التبول أو التغوط. لماذا بدأ بها؟ قلنا لأننا نحن ادعينا شيئا فلابد أن نستدل له، لا يجوز أن تدعي شيئا إلا بدليل، قلنا بدأ بطهارة الخبث قبل طهارة الحدث لأنها متقدمة وسابقة. من أين عرفنا أنها سابقة؟ لأن طهارة الخبث هذه تجب عليك ولو لم تكن تريد الصلاة. وقت ماشي وقت الصلاة، ها كاش وقت صلاة الآن، لا يجوز لك أن تتلبس بالنجاسة، تشوف نجاسة بعدها والرجزة فهجر، ما يجوز لك شيء. بخلاف طهارة الحدث متى أخاطب بها؟ أخاطب بها إذا أردت بعض العبادات تلك الممنوعة التي منعني منها الحدث، هذا الحدث منعني من مباشرة بعض العبادات، إذا أردت مباشرتها يجب علي رفع الحدث. فلذلك قلنا طهارة الخبث دائما يبدأ بها العلماء، حتى كتب الفقه كلها تبدأ بهذا النوع من أنواع الطهارة. ولما كانت الطهارة طبعا في كتب الفقه مو في كتاب الحديث، هذا في كتب الفقه، لما كانت الطهارة تحتاج إلى الماء فهم يبدأوا باش كتاب المياه، يبدأوا يتكلمون لك عن الماء المطلق والماء المتغير بطاهر والماء المتغير بنجس، هذا الماء يحتاج إلى آنية، يبدأوا بكتاب الآنية، ما هي أحكام هذه الآنية، ثم يشرعون في أنواع الطهارة وغير ذلك. أول حديث رأيناه في الترهيب، أول أدب رأيناه من أدب قضاء الحاجة، ما هو اجتناب قضاء الحاجة من غائط أو بول على طرق الناس. ما معنى طرق الناس؟ أي التي يسلكونها، الطريق المسلوك، أما الطريق غير المسلوك فيجوز قضاء الحاجة فيه. الأمر الثاني ظلهم أو في ظلهم، ما معنى ظلهم؟ أي الذي يستريحون فيه ويقيلون فيه. أما الظل الذي لا يقصد أو الظل اللي هو في مكان طريق غير مسلوك، أنت تقصد ذلك الظل لقضاء حاجتك فيه، ليس تمة إشكال. والرسول صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في حائش من نخل، ابتغى الظل، لماذا؟ لأن ذلك المكان لم يكن مسلوكا. إذن ليس كل ظل ممنوع تقضي في حاجتك، وليس كل طريق يمنع قضاء الحاجة فيه، إنما الممنوع هو الطريق المسلوك من طرف المارة، والظل الممنوع قضاء الحاجة فيه هو الظل الذي يقصده الناس يستريحون فيه. زد موارد الماء، موارد الماء أين يرد الماء وأين يجتمع الماء، كالينابيع والبراك التي لا تجري، فلا يجوز للمسلم أن يقضي حاجته في ذلك المكان، بخلاف ما لو كان يجري فيجوز للمسلم ذلك. لماذا؟ لأن الماء لا يجتمع في ذلك المكان. هل نقف عند هذه الأمور الثلاثة؟ جواب لا، لأن الشرع تحدث عن أشياء يقصدها الناس عادة، المسافر والإنسان إذا خارج البنيان الديار يعني يقصد هذه الأماكن، يقصد الظل، يقصد الطريق، يقصد الماء، أين يوجد الماء، فنهاه قالوا لا ما تقصدش هذه الأشياء. أما الأماكن التي يقطع بأنها لا تقصد أبدا فلماذا ينهاك عنها الشرع؟ الشرع ينهاك عما تميل إليه النفس عادة، كما نقولوا إحنا الذوق السليم يأباه، لماذا أنهاك؟ لماذا أنهاك عن شيء ينهاك عنه الذوق السليم؟ تحصيل حاصل، كما نقولوا بالفرنسية يعني يقولوا لو بون سونس ينهى عنه، الإنسان اللي عنده عقل ما يديرهاش، فالشرع اكتفى باش بالوعي على الإنسان فلا ينهاك عن ذلك. مثال، تخيل واحد لو جاءك فقال هل يجوز لي يا شيخ أن اليوم ما يديروها، اليوم صارت لها مؤسسات هذا التطواج الوشم، يريد أن يستوشم يوشم روحه، وش تقول له؟ بالإجماع حرام، خلاص ملعون فاعل. يقول لك الدليل، تقول له لعن الله الواشمات المستوشمات، ايه هذو الواشمات المستوشمات، ما قالش الواشمين والمستوشمين. قل له أصلا العرب ما كان الرجال عادتهم أنهم يستوشمون ويشمون أنفسهم، فلماذا ينهارهم؟ إنما نهى محل العمل، أين هو؟ يرد في النساء، إذن ينهى النساء، مفهوم؟ لذلك دائما يكتفي الشرع بموارد الفعل، أين هو الفعل فينهى عنه. أما واحد مثلا يقول لك غلبه أو احتقن فدخل عمارة فقضى فيها حاجته، تقول له اسمع حرام، مش لا ظل لا طريق لا ماء، أنت مريض أنت، هذا دي مباشرة، شوف هذيك أخذ يوم أكين أطباء بزاف في العمارات أكثر من الجيران، أخترا دخلت عمارة أطباء أكثر من الجيران، قاعد طبا تخرج برا كاع الناس مرضى، علاش هم فاتحين؟ الشاهد انه ما يكونش ظاهر يعني، انما يفهم من روح الشريعه ومقاصدها. اذا هذا الحديث الاول، وماذا سمى الرسول عليه الصلاه والسلام هذه الاماكن الثلاث؟ سماها الملاعن، اي هي من اسباب اللعنه، تجلب لعنه الناس، تجلب لعنه الناس. الانسان كي يجي هذا يبدا يلعن فاعله، فهي من اسباب اللعنه، وفيها اشاره ان دعاء عامه الناس مستجاب، دعاء الجماعه، جماعه المسلمين، اذا راوا يلعنون، لعن الله من فعل هذا، دليل على انه يرفع هذه اللعنه. شفنا الحديث الثاني ايضا، حديث معاذ، اتقوا الملاعن الثلاث، البرازه في الموارد، شرحنا ايش معنى البراز، وشرحنا ايش معنى الخلاء، شرحنا ايش معنى الغائط، شرحنا كل هذه الاشياء انها اماكن سمي بها ما يخرج من الانسان، اطلق عليه اسم المكان حياء. زيد الشرع جاء اذا نهاك عن شيء استعمل الفاظ حيه. ماشي، توقفنا عند حديث او الحديث الثالث، وهو حديث له في المعنى معنى نفسه، نقراه فقط. قال رحمه الله: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الملاعن الثلاث. قيل: ما الملاعن الثلاث يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به، أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به، أو في طريق، أو في نقع ماء. اسمعوا منيح، رواه أحمد. أعيد لفظ الحديث، اسمعوا منيح أحاديث ونشوفوا أين ذهب ذهننا. هذه كلها اخترت نديروا هكذا أمور دروس عملية. شوفوا منيح نعود نقرأ الحديث: اتقوا الملاعن الثلاث، أي الأماكن التي تجلب اللعنة. قال: وما الملاعن الثلاث؟ وش الأشياء التي تجلب اللعنة؟ قال: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به. حتى ما نقعدوش في ظليلة. وش قصده؟ أن يقعد. منين جبتوا هذه؟ هل قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل قال عليه الصلاة والسلام أن يقعد أحدكم يقضي حاجته في ظل يستظل به؟ لكن هذا الذي فهمتموه جميعكم، صح؟ هذا مما يدل أن القرائن أحيانا حالية تفرض نفسها، مثل إن أنزلناه في ليلة القدر. أنت غير فتحت الصورة لي، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أنزلناه في ليلة القدر. أنزلنا ماذا؟ المطر، قرآن. منين؟ شكون قال له؟ شوف، هذه القرينة حالية فرضت نفسها. أحيانا الشيء يفرض نفسه، لماذا؟ لوضوحه. الحذف، العرب تجعل الحذف، تحذف الشيء إذا كان الشيء معلوما، وتحذيف هذا من البلاغة، من قمة البلاغة، تحذف الشيء للعلم به، صح. قال: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به، احنا فهمنا باللي يقضي حاجة. لماذا أقول هذا؟ وكل العلماء فهموا هذا، إلا احنا طبعا ناخذ هذا الفهم. وحتى شوفوا مثلا حديث أبي مرثد الغنوي رحمه الله صح مسلم، واش قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد أحدنا أو يجلس أحدنا على قبر. مفهوم؟ نهى أن يجلس أحدنا على قبر، ولا أن أقعد على جمل حتى يحترق بدني في رواية ثوبي أحب إلي من أن أقعد على قبر. الإمام مالك رحمه الله فسر القعود هنا بالقعود لقضاء الحاجة. السلام عليكم. الإمام، لذلك ترى بعض المالكية يكرهون الجلوس على القبر للخروج من الخلاف. يكرهون، تقول علاش؟ لأن الإمام مالك نقل عنه رحمه الله في تفسير الحديث عن النهي عن القعود على القبر، فسره بالقعود لقضاء الحاجة. نظيره قال لك: أن اتقوا الملاعن الثلاث. ما هي الملاعن؟ أن يقعد أحدكم في ظل يستظل بها، لم يقل قضاء الحاجة، وفهمتموه. العلماء ماذا قالوا؟ قالوا: الأصل هو إذا نهى الشرع عن القعود في مكان إنما المقصود به القعود، إلا إذا جاءت قارينة. هنا جاءت القارينة تدل على أن المراد به قضاء الحاجة، وإلا بالإجماع يجوز القعود في ظل يستغل به، وبالإجماع يجوز القعود في الطريق، وبالإجماع يجوز القعود في نقع الماء. بالإجماع ما فيش مشكلة، بالعكس الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى الصحابة عن القعود في الطرقات لم ينههم لأنها ملاعن، وإنما نهاهم بشرط أداء حقها، أدوا حقها الطارق. إذن بالإجماع يجوز أن تقعد في ظل يستظل به، وبالإجماع يجوز تقعد في طريق بحقها، ويجوز بالإجماع تقعد في نقع ماء، سنشرح ما معنى نقع الماء. إذن هنا القارينة هي التي فرضت نفسها أن المراد بذلك هي قعود لقضاء الحاجة. أين القارينة في حديث النهي عن القعود على قبر؟ ليست ثمة قارينة، بالعكس القارينة تدل على أنه محرم. لماذا؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن المشي بين القبور بالنعال، فكيف لا ينهى عن القعود على القبور؟ يعني بين القبور، بين القبور قد اختلف. إذا كانت هناك طريق مخصصة للمشي عليها ما راكش بين القبور، قد بزاف الناس كي يدخلوا المقابر وش يديروا؟ ينحوا النعل ديالهم كي يمشوا في الطريق الذي جعل للمشي عليه. لا، هذا مشي عليه إن شاء الله بالميش، لا قاع ما همش. لكن المقصود كي تدخل الآن بين القبور، هاي القبر من ما تمشيش بالنعل لحرمة الميت، لحرمة المسلم حيا وميتا، احتراما للميت، فكيف يجيز القعود عليه؟ باب أولى ما ينهى عنه. لذلك هنا شرحنا هذا خنزب إلكتروني. قال: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به أو في طريق، يعني يقصده الناس، أو في نقع ماء، أي ماء مجتمع راكد. النقع هو الاجتماع، النقع يراد به شيئان في اللغة العربية. النقع الأول هو طبعا ما رده إلى المعنى الآخر، ما فيش بعد. إذا اجتمع الغبار وش يدير؟ إذا اجتمعت ذرات الغبار ما الذي يحدث؟ إذا اجتمعت ذرات الحصى، ذرات الحصى وذرات الرمل، ما الذي يحدث؟ ألا يحدث غبار؟ اجتمعت ذرات الحصى فيحدث غبار، فلذلك سمي الغبار نقعا، فأثرنا به نقعا. والعاديات ضبحا، يعني العاديات أقسم الله تعالى بالخيل التي تعدو وتضبح، احنا نقولوها هذا ويضبح. والضبح عندما يحدث ذلك الصوت صدرت على الخيل كي يجري ويدير واحد الصوت مثل الحمحمة، هذا هو الضبح. والعادية في ضبحان في المغيرات صبحا، يعني الإنسان كي يهاجم مع الصبح لغفلة الناس عن القتال في ذلك الزمان. فأثرنا به نقعا، إذا فأثرنا ما أثرنا بماذا؟ باش بحافرها. فأثرنا به نقعا أي أثارة الغبار، هذا النقع. والماء إذا اجتمع أيضا يسمى نقعا، ومنه المستنقع. المستنقع مأخوذ من النقع لأنه مجتمع ماء، اجتمع فيه ماء وركد. لا يجوز للمسلم أن يقضي حاجته ببول أو بغائط في مكان يجتمع فيه الماء كبركة أو ينبوع أو غير ذلك، وهي من أسباب اللعنة والعياذ بالله. ماشي. ثم ذكر حديثا آخر وهو الحديث الرابع، عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. وهذا الحديث أعم من الباب، أعم من الباب، لذلك استدأت به رحمه الله. من آذى المسلمين في طرقهم بأي أذى، سواء أذى بالغائط أو بالبول أو بشيء آخر، كان يكون الإنسان يعيق المسلمين في طريقهم، جالس مثلا بعباد هكذا جالسين كما الظاهرة المعروفة، وهي معروفة على كل حال غير في قليل من البلدان، يعني تخرج مثلا تروح بعض البلدان العربية لا يكادون يعرفون هذه الظاهرة. بالعكس عندهم من العيب الفاضح الجلوس في الطريق هكذا الذي يقصده الناس، بده اياك يعني في شيء يمشي معك او يدخل معك في مكان صح باش يقعدوا هكذا يقصروا ويعيقون الطريق تاع المارة. فهذا في الحقيقة شيء مستقبح. لماذا؟ لان فيه اذى للناس، اذى للنساء، للولدان، للكبار في السن، ربما من اجل اعاقتك للطريق هو واش يعمل ينزل من على الرصيف المخصص للمشي عليه، فربما حدث له مكروه. والشواهد على شواهد على انه امر مستقبح كثيرا، ولكن ينبغي للمسلمين ان يذكروا ويوعظوا. لماذا؟ لان هذا الامر فشى وهو عدم احترام الطريق. شوف مثلا في شرح السنة للبغوي رحمه الله، البغوي رحمه الله روى في شرح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد من جهاد هو أصحابه، فوش عملوا هؤلاء المجاهدون؟ أعاقوا الطريق بزادهم ورحالهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينادي فيهم: ألا إن جهادكم قد بطل، ألا إن جهادكم قد بطل. شوف هذا العمل العظيم يعني ذهب أجره. لماذا؟ لأنهم آذوا المسلمين بإعاقتهم في طريقهم، فكيف بغير الجهاد؟ وهذا خاصة يحدث غالبا مش بأيام الجمعة، بأيام التي يكون فيها الدروس، وين يكون مجتمع الناس. لا، الإنسان لابد أن يضبط هذه الأشياء حتى لا نكون منفرين ولا نكون للناس عن الخير عائقين. من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. طبعا هذا الحديث يمكن أيضا تجيبه إذا كان الذي إلقاء الفضلات ألا يدخل هنا، يدخل دخولا أوليا أيضا. يعني إنسان يحكم الفضلات ويرميها في الطريق، لا تتحدث عن من يلقيها من شرفات. فهم الناس مساكن خاصة بكري كانت الخريفات يعني دائرة حالة، كانوا يستنوا ليلة القدر هكذا أنه حاجة تفتح السماء وتح عليهم الخير، فإذا به سب حاجة زرقاء حاطها سب حاجة زرقاء حاطها مبالوكش حاجة عمرك ديامو زرق ولا إذا هو زرقاء وخروش هذا الزرق، فيخرج ما غير مقارون والله أخرى فهجية فوق هكذا تشوفها نازلة من السماء سبحان الله معنا. كاش واحد دعاد هذا يرحم بابك الذي يلقي القاذورات في الطريق. هذا مثل هذا الحديث منيح لشان يجيبه. آذى المسلمين في طرقهم صح، هذا آذى المادي. فالذي للأسف الشديد نسأل الله أن يهدي المسلمين وبناتهم، الذي يترك بنات المسلمين تخرج هكذا كاسيات عائد، ألم يؤذي المسلمين في طرقهم؟ الجواب بلى، آذاهم آذى معنويا، آذاهم في دينهم، بالعكس هذا أخطر، آذاهم في دين. الذي يجهر بالغناء الفاضح هكذا في الطريق ألم يؤذي المسلمين في طرقهم؟ آذاهم في طرقهم. فلذلك هذا الحديث يعمم على الأذى المعنوي وعلى الأذى المادي كنشر القاذورات والفضلات وقضاء الحاجة وغير ذلك. ماشي. الحديث الخامس، وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعريس على جواد الطريق، فإنها مأوى الحياة والسباع، وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن. رواه ابن ماجه ورواه ثقات. أعيد: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعريس على جواد الطريق. إياكم هو لفظ يراد به التحذير، إياكم أي أحذرك، حذف الفعل أحذر وبقي الضمير الكاف هذاك، ولا يجوز ترك الضمير المتصل وحده ويسموه واش هو يسموه ضمير متصل، حذفت له الفعل ماش يقعد وحده ما يقدرش، ما لازم نرجعه منفصل الكاف كي يكون متصل. أعلمك، لكن حاب نفصله إياك أعلم. إذن إياك مفعول به منصوب على التحذير، أحذرك. إياكم والتعريس مفعول معه، إياكم والتعريس. ما هو التعريس؟ التعريس في أصل اللغة هو النزول ليلا، وسمي العروس عروسا لأنه غالبا يدخل على أهله ليلا، فسمي بالزمن الذي يدخل فيه العروس والعروسين وغير ذلك. إذن هذا معنى التعريس، نزول المسافر ليلا. إياكم والتعريس على جواد الطارق، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم المسافرين من أن ينزلوا ليلا، أي في جواد الطارق. وجواد الطريق هي الطرق التي تكون في شعب الجبال ونحوها في الهضاب، أي جواد. نحن نسموه فلان على الجادة، أي يسير في الطريق الذي يسلكه الناس. إذا صلاح الجبل أو الهضبة أو الهضبة، هذه فيه طرق ولا لا؟ فيه طرق، طرق تمشي بين الجبال وبين الهضاب. هذا هو الطريق الآن، صح وملتوي، صح يسمى طريق مستقيم، والطريق الجادة هنا. وكان تمشي أنت تحب تمشي على طول الخط، هنا لست على الجبل، لازم تمشي في الطريق المخصص لك للمشي عليه. هنا يقال مشيت على جادة الطريق. إنسان خلى الجواد على الطريق ما يمشيش فيها، وراح يمشي في الطرق الملتوية، هذه يسمى بنيات الطريق، بنت الطريق، بنت الطريق. خلى الأم الأصل وراح وين؟ بنت الطريق الملتوية. لذلك يقول لك عليك بالجادة وإياك وبنيات الطريق. بنيات الطريق هي الطرق الملتوية عن الطريق الأصلية المستقيمة أو التي تسلك غالبا. الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن المبيت في جواد الطريق، تلك الطريق التي تسلك، إنها أيضا كما أن الناس يسيرون عليها فهي في الليل مأوى السباع تسير عليها والهوام تسير فيها، فإنها ستأتي وتلدغ المسلم. عليه أن يلزم الأماكن التي لا يسلكها السباع والهوام وغير ذلك. إياكم والتعريس على جواد الطريق، طبعا ومنه قوله تعالى ومن الجبال جدد بيض. مش معنى جدد بيض؟ منها جدة، عارفوها جدة، الناس يقولوا جدة، واحد يقول جدة، جدة أصلها جدة، هذا المكان المعروف في الحجاز اسمها جدة في الحقيقة، هو الجمع جدد، مثل غرفة غرف، حجرة حجر، جدة جدد. أرأيت إلى الجبل كيف لون، كيف يكون لونه؟ غالبا يكون لونه أغبر، يعني بني قاتم. أحيانا إذا كان عليه الحشيش وش يقول لي؟ أغبر مع خضرة، صح. لكن تلك الطرق التي تكون بين الجبال تكون يكون لونها مخالفا للون الجبل. لذلك هنا وجدد بيض وحمر، حمر بمعنى التراب ديالها بني يشبه الحمر، وهذا أمر معروف، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، نعم هي الأنعام، أي بل ما تخش باللي حمراء، ناقة حمراء، وإنما المقصود ناقة بنية شديدة البنية حتى ذهبت إلى الحمرة، وهذا يعرف في الجنوب الجزائري بحسب المناطق. كانوا كاين الأسود، هو أسود صح أسود، وكاين أسود احنا نسموه أسود لكنه في الحقيقة أحمر، شوفوا بني بني إلى درجة الحمرة، كي تشوفوا تشوفوا أحمر. هذا ايش معناها جدد بيض وحمر، أي طرق تخالف لون الجبل. إياكم والتعريس على جواد الطريق، هل نهانا فقط على النبيت المسافر ما يجوزلوش يبات يبيت على جواد الطريق؟ قال لا، ونهانا عن شيء آخر، وقضاء الحاجة عليها، أي لا تقضوا حاجتكم على جواد الطريق. لماذا؟ لأنها يسلكها الناس، فإنها الملاعن، أي إنها من أسباب الجالبة للعنة. هذا الحديث الخامس. الحديث السادس، وعن مكحول رحمه الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال بأبواب المساجد، رواه أبو داود في مراسيله. أعيد، وعن مكحول رحمه الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال بأبواب المساجد، رواه أبو داود في مراسيله. تعلمون أن مكحولا الشامي رحمه الله ومن علماء الشام الصالحين، ليس صحابيا، ليس صحابيا، إنما هو تابعي، والتابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يقبل حديثه. لماذا؟ لابد أن تسمي لنا عمن أخذت هذا الحديث. ليس بالضروري أن يسقط الصحابي. يقول لك واحد إيش فيها ما ذكرش الوساطة بين وبين النبي صلى الله عليه وسلم. غالبا تكون واحد يبدأ يتفلسف. يقول غالبا يكون صحابي تابعي عمن يروي. يقول وما أدرك، لعله رواه عن تابعين مثله. حتى الحافظ ابن حجر في شرح النخبة يقول هو قد تتبعت بعض الأحاديث فوجدت التابعين يروي بعضهم عن بعض حتى وصلت سبع تابعين يروي بعضهم عن بعض باش وصلوا للصحابة. إذن غير مستبعد أن يكون رواه عن التابعين. صح، هذاك التابع هل هو ثقة ولا لا؟ لا ندري. إذن فالحديث المرسل من أجل هذا ضعفه المحدثون، لا نلتفت إلى الفقهاء. يتقرن أصول الفقه يذكروا لك الخلاف، خلاف بين من ومن؟ خلاف بين المحدثين والفقهاء. ايش دخل الفقهاء هنا؟ فهم ما دخلوا الفقهاء هنا في أما في المسائل. نرجع إلى أهل الاختصاص، أهل الحديث كيف عاملوا المرسل. أن ننظر، الإمام أحمد قال بتضعيف الإمام الشافعي من أشد الناس فيه، واشترط له شروط لم يقبل إلا مرسل سعيد المسيب. يعني ترى أقوال العلماء، علماء الحديث فطاحنة يردون المرسل. مرسل يعني سقط أشخاص بين الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هذا الكتاب صحة الترغيب والترهيب. لماذا؟ لأن له ما يشهد له، لأن له ما يشهد له. هو صح مرسل لكن جاء ما يشهد له من طريق أخرى، فلذلك حسنه رحمه الله. نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يبال بأبواب المساجد. قال أهل العلم المراد البول بقرب باب المسجد، البول بقرب باب المسجد. لماذا؟ لئلا يستقذره الداخلون، لأنه طريق الناس، الناس تمر بهذا المكان ويقصدون المسجد، فيستقذر الناس القاصدون للمسجد يستقذرون المكان. أو سبب الآخر، أو يعود الريح على أهل المسجد، وهذا أمر معروف، هذا أمر معروف. لذلك نار كان حكم فقهي قديما ما كانوا يتناقشون فيه، لكن للأسف اليوم صرنا نتناقش فيه ونترخص فيه قدر الإمكان. وهو بناء بيوت الخلاء داخل المسجد. هي السنة أن يفصل ذلك عن المسجد، أن يكون له مدخل آخر، يعني تخرج من المسجد وتدخل إلى بيت الخلاء من الجهة الأخرى. لماذا؟ لأن الرائحة تعود على المصلين في المسجد، وهذا أمر بات معروفا. لذلك فالأولى إنسان ذكري كانوا يقولون نديروا كي ديروا مسجد، يقولك اسمع نديروا لجنة ولجنة تاع البنيان ولجنة علمية. وعلاش التفريق هذا؟ يقول تاع البنيان جهلية وتاع البناء لا حتبني جهالة تاع عصر الجاهلية، مروا القيس الجماعة هم جايين يبنوا. لابد أن تكون اللجنة لتبني أيضا علمية. لابد زيد وش معنى علمية؟ مش ما تكون الحافظ ابن حجر، لا، تشتغل بالعلم، تفهم، تسأل، فاهمة قبل ما يدير حاجة، يستشير أهل العلم، يتصل يروح ليه قال يا شيخ كذا وكذا ما حكم كذا، يسألوا عن بعض الأحكام المعروفة. مفهوم؟ مثل سيأتي الحديث عن استقبال القبلة ببول أو غائط أو استدبارها. بعض المساجد تدخل ترى هذا المشكل، فلذلك الإنسان لابد أن يسأل. الأفضل قولهم اجعلوا بيت الوضوء وافصلوه عن المكان الصلاة، يعني تكون الساحة وهناك يخرج الناس قام من المسجد ويروحوا كما بعض المساجد ما شاء الله يكون هذا الأمر. لكن لضيق الأماكن أحيانا يضطر الناس مساكن يضطرون إلى جعل بيوت الخلاء داخل المسجد. إذا قال قال العلماء لئلا يستقذره الداخلون ولئلا تعود الريح الكريهة على المصلين. قال أما إن سار البول هذا إن سار إلى جدر المسجد، قال فهذا أشد حرمة. فهم أشد حرمة، يعني هذا يبول برك في أمام أبواب المساجد، هذا محرم. أما لو مس لو عاد البول على جدران المسجد الخارجية فهذا لا شك في أنه أشد حرمة. في صحيح مسلم في حديث أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ليش من دك مش ما يموتوا الناس مفهوم. صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول. لاحظوا إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول. يعني ما دام ترك داخل المسجد نزه المسجد أن يبال فيه. فصلوا صح. ولا القذر، هذا قاله بمناسبة حديث الأعراب الذي بال في المسجد. ولا القذر أي لا تلقى فيه القاذورات، المسجد له حرمة. ومن عجز عن إماطة الأذى من المسجد، اللي عجز عجز فلا يجعل الأذى. احنا بعض الناس هو ما يرفد يشوف الأذى في المسجد ما يرفدوش ويزيد هو يرمي. يا أخي إن لم تستطع أن تنفع فلا تضر، أخدش ترفد ما تضرش. أما أن تجد ترمي مرة قصيت الإخوة أن هذه قصة حدثت أمامنا مع الشيخ أبي الحسن الكردي بالشام، وكان ابنه هذا كان يدرس معنا ابنه، وكان يعني من أشد الناس من أحسن الناس خلقا، يعني رائع الأخلاق عالية، وكان دائما يحمل نعلي والده عند الدخول المسجد وعند الخروج منه، يعني كان بارا بوالده رحمه الله. الشاهد أنه مرة قامت الصلاة فأمسك بوالده من عضم من ضبعه وقفوا هكذا وهو يسوي الصفوف، الوالد تاعه الشيخ أبو الحسن شيخ، فبدأ يسوي الصفوف ورأى ولده البار به يعني قذى القذى. تعرف ماذا ما يقول؟ احنا بين الشيخ كاين روايتان، تخشى وخدشى، مش ملي صحيحة الله أعلم، كما زرمومية وزرزومية القلب أيهما أصح، لازم نبحث فيها. ابن منظور ما يعرف عن شيء، تخشى ولا خدشة؟ كان يقول خدشة وقال له لا تخشى يا ولدي للزوج، يقول قادة وخلينا القادات. فوجد قاذاتا أقدع على كتفه يهدر هكذا حاجة صغيرة. فماذا فعل الشيخ أبو الحسن الكردي؟ شوف مع إقامة الصلاة والناس ويحب ابنه بزاف، لكن علمنا درسا مهما عالقا بأذهاننا منذ ذلك اليوم، عملي يعني درس عملي. كثير من الأحاديث نقراها بصح ما نستشعر لا نستشعرها كما تعيشها. فطأطأ وأمسك تلك القذات وتكلم في لاقط الصوت وقال في مكبر الصوت وقال اعلموا أن هذا الولد ما رأيت أبر منه بوالد أبدا، ولا مرة في شفت واحد أنا يبر، لكنه في هذا النقطة أخطأ. قال لأنه مأمور بأن ينزع القذى من المسجد ويجعله في جيبي، مش ينحيه من عندي ويرميه في المسجد. فهنا الإنسان لابد أن هنا الناس تعظم المسجد، تعظم المساجد، تولي تطهرها من هذا القذى. وعرضت علي حسنات أمتي فوجدت حتى الرجل يزيح القذاة من المسجد، وعرضت علي سيئات أمتي فعرضت علي حتى النخامة يتنخمها الإنسان في المسجد ولا يدفنها. حاج بكريكا أنت برمل تتنخم ستدفنها. لذلك الإنسان لا يستهين بمثل هذه الأمور فهي عظيمة. قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. كيف يأتي الإنسان ثم يبول أمام أبواب المساجد؟ ثم قال رحمه الله نشرع الآن في الأدب الثاني، وهو الحذر من استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة. المؤلف رحمه الله سنرى نقرأ عليكم الحديث الآن، ذكر حديثا واحد فيه الترغيب من اجتناب استقبال القبلة، يعني أو يرغبك بلي ما تستقبلش القبلة ولا تستدبرها عند قضاء الحاجة. لكن هل ذكر الأحاديث التي تدل على الترهيب من فعل ذلك؟ لا، فلم يذكرها. فقال رحمه الله والحديث السابع في هذا الباب: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة ومحي عنه سيئة رواه الطبراني ورواته ثقات ورواته رواة الصحيح. قال وعن أبي هريرة أعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة ومحي عنه سيئة. قال الحافظ المنذري وقد جاء النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء في غير ما حديث صحيح مشهور تغني شهرته عن ذكره لكونها نهيا مجردا والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن ماذا نقول؟ الأدب الأول من أدب قضاء الحاجة أن لا يقضي حاجته في أماكن الناس في طرقهم في مواردهم وفي ظلهم. الأدب الثاني هو اجتناب استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ببول أو غائط. ولاحظ المؤلف رحمه الله هو من أئمة الشافعية، والشافعية يرون أنه يحرم استقبال القبلة واستدباره عند قضاء الحاجة في البنيان في الفضاء، كي تكون في الفضاء برا، أما إذا كنت في البنيان في البيت قال فيجوز. لذلك شو وش قال؟ وقد جاء النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء أي في الفضاء. والصواب أننا أن الأحاديث التي نهت عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط الصواب أنها عامة سواء كان ذلك في البنيان أو في الخلاء في الفضاء. ما هي هذه الأحاديث التي ترهب من استقبال القبلة واستدبارها؟ لذلك الإنسان إذا بنى بيتا فهو لا شك أنه سيبني بيت خلاء في ذلك البيت مرحاضا. ناهيك عن المساجد لا بد أن يتحرى أن يكون هذا البيت الخلاء هذا لا يكون يعني هذا التي يقضى عليه الحاجة لا تكون مستقبلة للقبلة ولا مستدبرة لها، شرقوا أو غربوا لابد الإنسان يتعلم هذه الأشياء. الحديث الأول الذي فيه النهي عن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. مش حال عندنا من الوقت؟ 45 الحمد لله أباس زيد شوية صح الإخوان باش ما أنا ماذا ما شفت حتى واحد يثاوب ما شفت حتى واحد يزغل بزاف معناتها لا باس غير نشوف واحد يزغل بزاف قال الحديث هذا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا. انتبهوا منيح إذا أتيتم الغائط. قد يقول قائل إنه الغائط ما هو؟ هو المكان المنخفض من الأرض وينهى عنه في الخلاء. الجواب استنى شوي شوف صحيحين قلنا هذا الحديث شوف سبب ورود الحديث. أبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة وجابر بن سعود كانوا يعتقدون التحريم مطلقا سواء في البنيان أو في الخلاء. في الخلاء متفقين العلماء بما يجوز لكن اختلفوا داخل البنيان. أبو أيوب قال قادمنا الشام فوجدناهم قد اتخذوا الكنف. الكنف هو بيوت الخلاء. علاش سمي كنف؟ كنيف كنيف واحد هذه كنيف اللي يقولوها برا صحيحة هذه اللغة العربية فصحى لأنه من الاكتناف يكتنفون اكتنفك المكان حتى غطاك يقولوه ولا لا اكتنفناه مثلا أربعة يدوروا بك حتى يغطوك وش داروا اكتنفوك. هذا الغرفة التي تبنى تكتنفك ولا لا؟ نعم تكتنفون. إذن فسميت كنيفا والجمع كنف كسرير جمع سرر. قال فوجدناهم قد اتخذوا الكنف مستقبلين مستقبلين بيت المقدس مستدبرين الكعبة. قال لك فكنا نحارف ونستغفر. أفهم كنف فيها جدار لما فيهاش فيها جدار، ومع ذلك أبو أيوب الأنصاري إيش قال لك؟ قال كنا نحارف قدر الاستطاعة ونستغفر. إذن نفهم من أن أبو أيوب الأنصاري فهم الحديث على عمومه أن المقصود إذا أتيتم الغائط، أي إذا أتيتم قضاء الحاجة، إذا أتيتم قضاء الحاجة، ليس المقصود الغائط بمعنى المكان المنخفض من الأرض. إذن هذا الحديث الأول. الحديث الثاني ما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجته، مطلقة، إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. هل قال في البنيان؟ لا. هل قال في الخلاء؟ لا. إذن فنأخذ بهذا الإطلاق، بهذا العموم. هذا الحديث صح مسلم عن أبي هريرة. حديث آخر صح مسلم عن سلمان الفارسي قال لقد نهانا، أي رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. إطلاق لما إطلاق إطلاق، ما قيدوا بالخلاء، إنما أطلقوا، نهانا أن نستقبل القبلة ببول بغائط أو بول. وهذا النهي يفيد التحريم مطلقا، سواء في البناء في البنيان أو في الفضاء، وهو مذهب قلت أبي أيوب الأنصاري، أبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة وابن مسعود والإمام الثوري، وهو مذهب أبي حنيفة وإبراهيم النخعي ومجاهد بن جبر تلميذ بن عباس وعطاء، وهو رواية عن الإمام أحمد. كيف إما قالوا بها؟ إذا أنت لما تنسب المسائل أنسبها لهؤلاء، تنسبهاش لعلماء معاصرين، كأن هذه المسألة 14 قرن ونحن نتكلم فيها، يعني حتى تكلم في العالم الفلاني وبعدين الناس ترميه بالشذوذ، بعدين الناس ترميه بالشذوذ. لا، أنسب إلى الأوائل، من جهة الناس تعرف العلماء الأعلام تاع السلف تعرف عليهم، وثانيا تقوي المسألة تاعك. هذا مذهب كثير من أهل العلم. والذي شاع عند أكثر العلماء هو التفصيل، قالوا في الفضاء حرام أن تقضي الحاجة مستقبل القبلة أو مستدبرها، في الفضاء حرام لأنه لا يحول بينك وبين الكعبة حائل، وإذا قضيت في البنيان جاز. ماشي، لماذا؟ هذا قلت مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد في رواية أخرى، استدلوا بحديث سأقرأه عليكم. منيح إنسان يتعلم باش كي يروح يزور أخان له في الله ورآه قد بنى مرحاضه ومستقبله، لعله يقول لعله يعتقد الجواز. نحن لا نحجر واسع، نحن إذ نذكر الخلاف لنتعلم ولتتسع صدورنا للخلاف كما اتسعت صدور الأوائل. الذي لم يعرف الخلاف لم يشم رائحة الفقه، هكذا يقول الطبري، شمش ريحة الفقه. لازم الإنسان يتعلم ويعرف بلاد المسألة اختلف فيها العلماء كبار، وكل يريد الحق إن شاء الله. لكن انتبهوا إلى الحديث الذي استدلوا به، قد يقول قائل هو ضعيف، لا، هو في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت على ظهر بيت لنا. شكون؟ شكون بيت لنا؟ حفصة اخته، حفصة أخته زوج النبي عليه الصلاة والسلام. ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، مستدبر القبلة مستقبل الشام. الجواب عن هذا، أولا قال العلماء أحاديث النهي رأيناها، حديث أبي أيوب، حديث أبي هريرة، حديث سلمان وغيرها، أحاديث النهي قولية ولا فعلية؟ قولية، بالقول نهانا لا تستقبلوا. وهذا الحديث الذي يفيد الجواز فعلي ولا قولي؟ فعلي. والعلماء قالك إذا تعارض القول مع الفعل يقدم القول. لماذا؟ لأن القول تشريع للأمة، الفعل تعتريه الأعذار كما سنذكر إن شاء الله، تعتريه. وهذا يحدث لنا جميعا، فهم احنا نقول لأبنائنا، أبنائنا شو يقولهم؟ يا بني تبع قولي متبعش فعلي، لأن نحن نغضب ننسى نضعف فنرتكب ما نهيناك عنه. لا تتخذنا حجة، من يتعلموا هذا الشيء؟ ما تجعلنيش حجة يا وليدي، تبع وش قلت لك؟ لخجتك هو الشرع، شو معنى الشرع جبتهم لعندي؟ لا، تبعوش قلت لك وذكرتك بالله به، وإذا غفلت أنا عما ذكرتك به فلا تجعلني حجة بينه تستدل تعتمد عليها. هكذا الإنسان الفعل تعتريه، يعتريه النسيان، يعتريه كما سنذكر إن شاء الله تعالى. إذن أحاديث القول، أحاديث النهي قولية، وأحاديث التي يفهم منها الجواز فعلية، ولا معارضة بين القول والفعل. ونظائر هذا كثيرة، نظائر هذا كثيرة، لا ليس داعي، ليس الوقت، ما يكفيش الوقت باش نذكر أمثلة منها. الجواب الثاني، حديث ابن عمر حكاية حال، حكاية حال النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحكي لنا في حال. قال العلماء حكايات الأحوال يعتريها الأعذار والاحتمال. علاش؟ هل نسي؟ هل المكان ضيق؟ في احتمال ولا لا؟ هل وخاص به؟ عدة احتمالات. القول ليس فيه احتمال. نوضح لكم هذه النقطة، دوك نوضحها. يرحم بابك، قل آمين. تخيلوا ابن عمر كان صغير، 12-13 سنة لا ندري، لو كان ما طلعش، كان يقصه، لو كان ما طلعش يرتقي بيت حفصة، يشوف هذاك الشيء ما يجوز لهش يوقف. احنا احد الناس ما يجوز لناش ننظر اليه وهو يقضي حاجته. اذا هو يلعب هكذا، طب حاجة شافها، طلع فوق البيت، شاف النبي صلى الله عليه وسلم حفظها، لسقط له هنا، شافه بالمستقبل الشام، مستقبل الكعبة. يرحم بابك، لو كان ما طلعش هو في حالته، هل كان يرى هذا؟ ويبقى الفعل الذي يخصص لنا القول مخفيا، ما يعلمه الناس الرسول صلى الله عليه وسلم طول حياته حتى يموت، واحد ما يعرف باللي إنما يجوز، إنما الحرام في الفضاء ليس في الخال. أنا أظن باللي إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يخصص قوله، يخصصه بشيء يراه الناس، بشيء يقوله للناس، لا بشيء يرى صدفة مصادفة، شيء رأاه مصادفة لا يقوى. هذا جوابنا العربي رحمه الله في عارة الأحوال، جوابنا العربي هذا قوي، قال لك أحاديث هذا حكاية حال، وحكاية الأحوال معرضة للأعذار والاحتمال. ولو لم يصعد ابن عمر على بيت حفصة ما رأى هذا المخصص الذي تدعونه، فهم لا هذا جواب حقيقة قوي جدا. ثالثا المنع، لماذا منع المسلم من استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة؟ لماذا؟ لحرمة يرحمك العطاس اللي سببه المكيف، نقول له يرحمك الله عليه ولا لا؟ انتبهوا، المنع، المنع لماذا؟ العلة على المنع، مش حرمة القبلة. احنا كيف نبدأ نشرحه آيات من فسر آيات، مثلا إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. نقف عن هذه وجوه تعظيم البيت، نجيبوا هذه الحديث ونشوفوا لتعظيمه نهي المسلم عن استقباله أو استدباره عند قضاء الحاجة. مفهوم؟ صح. هذا المنع لحرمة القبلة، وهذه العلة أليست توجد في البناء؟ في البناء توجد، يعني الإنسان إذا كان في البناء ألا يسمى مستقبلا للقبلة؟ مستقبلا للقبلة، فهم؟ حتى ولو كنت في البناء أنت لازلت مستقبلا للقبلة. وفي الفضاء مفهوم قولكم باللي يجوز في الفضاء، على لأن ما بين الكعبة، ما بيننا وبين الكعبة آلاف المباني والجبال التي تحول بيننا وبين الكعبة. لو كان الفاصل بيننا وبين الكعبة مبيحا لاستقبالها حال قضاء الحاجة لجاز أيضا في الفضاء. لماذا؟ لأن في الفضاء هناك حوائل آلاف الأشياء التي تحول دوننا ودون الكعبة، آلاف الحيطان، آلاف الجدران، آلاف الجبال، فلماذا تحرمون ذلك؟ مقتضى كلامكم هذا هو، مفهوم؟ الجواب الرابع، مش قلنا كلمة عشينا في ظلمة، تقول لازم جواب. أنا اسم مذهب مشهور. جواب الرابع، شوفوا منها، جاء في سنن أبي داود عن حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، سمعوا منها هذا الحديث ونختم، من تفل تجاه القبلة اللي يتفل تجاه القبلة. احنا ما يجوزناش نتفلو تجاه القبلة تبزق. الناس ما تعرفش هذه الأحكام. حال من واحد سيبه وده يمشي تخرج منه هك تقول له سمعتها عمك بلي راك مستقبل القبلة. قلت علاش وش معتها القبلة؟ تم جمع لي ما يعرفوش القبلة خلاص أبزق وين حبيت أبزق وين حبيت نقصروا معك شوية على القبلة وبعدين نقصروا على البزق. قلت ما بجي وش معتها القبلة كش ما قال عشرة. الشاهد أن من تفل تجاه القبلة علاش في الصلاة؟ الصلاة هذه فائدة عارضة كي تكون تصلي مثلا وحبيت تعمل بحديث عن عثمان بن أبي العاص إذا وسوس لك الشيطان شفت روحك باللي تقرأ وما تفهم وش تقرأ أو ما خاشع وش تقرأ تدفل عن يسارك إن لم يكن هناك مصلي. أما إذا كان مصلي تدفل تحت قدمك مفهوم ماشي تدفل عن يسارك وشي شخص موجود بعدها بالناس وش لو يديروا ولا يدوروا هذا ولا يدفل خلفه ولا يدور كاع علاش قالك خد سيدة وهنا مادام سيدة وهنا. احنا عندنا في السنة نهى رسول الله لا تبزقوا تجاه القبلة ولكن ابزقوا عن يساركم فإن كان عن يساركم أحد فابزقوا تحت أقدامكم قدم اليسرى. شوف حتى القدم اليسرى مش القدم اليمنى أبزق تحت القدم اليسرى حتى التفل نوع من أنواع البزق. من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه وتفلته بين عينيه. هذا الحديث وش كيش فهموه الجمهور حتى النووي في شرحه وكل العلماء اللي شرحوا قالك هذا الحديث عام سواء في البنيان أو في الفاظه. سبحان الله مقتضى كلامكم أنه يجوز داخل البنيان. لماذا؟ لأنه نسني تجاه القبلة. فلماذا قلتم يحرم التفل تجاه القبلة سواء في البنيان أو في الفضاء وأجزتم التغوط والتبول في البنيان مع أنه أعظم تبول والتغوط أكثر من التفل ونبان التفل؟ فلذلك كان الصواب والله تعالى أعلم هو أنه يحرم على المسلم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة سواء في البنيان أو في الفضاء. فإن ابتلي بما كان فعليه أن ينحرف قدر الاستطاعة ويستغفر الله عز وجل مما فعل كما فعل الصحابة. هناك جواب خامس ذكرناه وهو وشفت ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلة الشام مستدبرة كعبة. قولوا باللي في البنيان يجوز استدبار الكعبة. أين الاستقبال؟ أين استقبال القبلة؟ استدبار شوف النبي صلى الله عليه وسلم استدبار الكعبة وهذا قول قال به بعض أهل العلم كما في سبل السلام. منهم من قال يجوز استدبارها ولا يجوز استقبال. يخوضوا بهذا القول صح باش تقول مطلقا يجوز استقبال واستدبار. أين الاستقبال؟ من أين جئتم بالاستقبال؟ فهذا مما يدل على ضعف قول الجمهور في هذه المسألة. وبهذا نكون قد روضنا ذهننا في معالجة مسائل الخلاف وعرفنا الصواب إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم واعذرونا فإن لدينا ما يشغلنا الآن. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.